بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
يقول الإمام عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق، يقودك للخيرات نصحا ويرشده. وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذه المنظومة المباركة ومع إمامنا أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق، يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. لا زال رحمه الله تبارك وتعالى يبين لذلكم السائل عن منهج الحق، لا زال يبين له طريق الحق ومنهج الحق. فهو يأمره هنا رحمه الله تبارك وتعالى بأمر عظيم قد جاء به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الناظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد عظم هذا الأمر، أعني النصيحة. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكررها ثلاثا، وجاء في بعض طرق هذا الحديث تكرير المبتدأ والخبر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وتأمل في هذا المسند والمسند إليه وفي هذا الحصر تعرف عظم قدر النصيحة وكبير أمرها في الدين. ولهذا لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادر إليهم ذلكم السؤال، فسألوه النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته، فحقيقتها حيازة الخير للمنصوح، حيازة الخير للمنصوح. وهذا من التواصي بالحق، فعندما تقوم بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تعرف عظم هذا الأمر. ولو تأملنا في حادثة الإسراء والمعراج، الحادثة المشهورة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ووصل إلى ذلكم المقام الذي يسمع فيه صريف الأقلام، ثم فرض ربنا سبحانه وتعالى على نبينا تلكم الصلوات بذلكم العدد. لما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه التقى بمن؟ بأخيه موسى كليم الرحمن، فلما سأله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عن فرض الصلاة وأنها 50، ماذا قال موسى لأخيه محمد؟ أرشده بالرجوع إلى ربه وأن يسأله التخفيف لأمته، وأنه عليه الصلاة والسلام أعني كليم الرحمن قد جرب الناس قبله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى تمام القصة المشهورة. فالنصيحة أمرها عظيم ومقامها كبير، يبذلها المرء كما جاء في الحديث: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا قال: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. أن يكون هذا القلب قد انعقد على حب الخير لأهل الإسلام، فيقوم فيهم بالنصح والتوجيه والإرشاد وببيان ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. الإنسان كما يقال مدني بطبعه، لا يعيش وحيدا، وإنما يأنس إلى بني جنسه. ولهذا من أعظم ما يعين المرء على سلوك منهج الحق والثبات عليه أن يكون له صحبة تعينه على هذا الأمر العظيم وتثبته على هذا الخير الكبير. ولهذا تأمل في قوله رحمه الله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. فالواحد يحرص على أن يصاحب من يعينه على طاعة الله جل وعلا، ومن يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى، ويبتعد كل البعد عما في مجالسته ومصاحبته العطب والخسار. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد لك من رفقة ولا بد لك من صحبة، فاحرص على أن تكون هذه الرفقة وهذه الصحبة ممن تعينك على طاعة الله جل وعلا، وتعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكون العلاقة بينكما وبينكم جميعا قائمة على قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. وجاء في حديث آخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال أهل العلم: أي أن حياته كلها لله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر إلا فيما فيه مرضات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. ولهذا قيل: صديقك من صدقك لا من صدقك. فيحرص المرء على هذا الصديق الذي يصدقه في نصحه، يصدقه في قوله، يصدقه في فعله، لا الذي يجاريه في غيه وضلاله والعياذ بالله. قال رحمه الله: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. نعم، يحذر مريد الحق وطالب النجاة والراغب في منهج الحق من مصاحبة من في مصاحبته الخسارة والعطب، فيبتعد كل البعد عن أولئك. وهؤلاء وأولئك ليسوا على درجة واحدة، منهم الكافر ومنهم المبتدع ومنهم أصحاب الكبائر والقبائح. فيحرص المرء على تجنب هؤلاء كلهم حتى يسلم له دينه، فإن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. وأعظم ما يملكه الواحد منا دينه، فيبذل الغالي والنفيس من أجل المحافظة عليه ومن أجل الثبات عليه ومن أجل أن يموت عليه. ولهذا الغربة لأهل الحق حاصلة، فلا يستوحش المرء من قلة السالكين ما دام أنه يسير في طريق الأنبياء والمرسلين، ما دام أنه يسير على طريق أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليضع هذا الأمر نصب عينيه حتى يأنس وحتى لا يستوحش. فإذا ما كان هذا الطريق قد سار عليه من قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فما ضر الواحد منا بعد ذلك من يفارقه حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. ولهذا لو نظرنا فيما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فإنا سنجد هذا الأمر واضحا جليا، تركوا الأهل والأولاد والأموال والأوطان من أجل هذا الدين، قامت عقيدة الولاء والبراء بينهم وبين أقرب الناس إليهم من أجل ماذا؟ من أجل الدين. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب هذا الأمر العظيم، ولا يسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير كما يقوله السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، ولكن ليسأل عمن نجا كيف نجا فالناجون قليل، الناجون قليل. فيحرص المرء على مصاحبة الأخيار، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فيحرص الواحد منا على هذا حتى يسلم له دينه. نعم.
قُذِ العفو من أخلاق من قد كما يأمر الرحمن فيه وينشد.
عندكم كيف؟ خذ العفو
من أخلاق من قد،
من قد صحبته. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته.
قُذِ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
نعم، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. انتزع عالمنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر من قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إن هذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة، فيها جماع الأخلاق الكريمة. والأخلاق مهمة جد مهمة لسالك منهج الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أصحابه وبين في غير ما حديث أهمية الأخلاق وعظيم فضلها وكبير قدرها، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ وأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وجاء في الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، وفي رواية إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تأمل، رجلان أحدهما عنده كبير التنفل في الصلاة والصيام، والآخر يحافظ على الفرض ويصوم ويصلي لكنه ليس كالأول. بحسن الأخلاق يدرك المرء درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وانظر إلى عظم الرابطة بين العقيدة والأخلاق. ولعلكم تذكرون ما أشرت إليه في أول هذه اللقاءات من اهتمام بعض أئمتنا ممن صنف في كتب الاعتقاد ختمه لتلكم الكتب بالإشارة إلى شيء من أخلاق وصفات أهل السنة الحميدة. والناظر فيما كان عليه أهل البدع والضلال يجد أن الواحد منهم في هذا الباب قد شرس خلقه وغلظ طبعه وأدبه. والناظر في تراجم أولئك يجد هذا. ومن عظيم منة الله جل وعلا أنه جعل لنا مثلا وجعل لنا من نستقي منه الأخلاق الحميدة وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يحتاج الواحد منا أن يذهب إلى الغرب الكافر أو إلى الشرق الذين لم يلتزموا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حسبك أن تقرأ قول رب العزة والجلال وإنك لعلى خلق عظيم، خبر عظيم جد عظيم يؤكده رب العزة والجلال بثلاثة مؤكدات بالقسم وإن واللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان حسن الخلق. جاء عن الإمام أحمد أنه قال حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، وعنه أنه قال حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس، وقال صاحبه إسحاق بن راهويه في حسن الخلق بسط الوجه وألا تغضب. وقد قال بعض أهل العلم فيما نقله الحافظ ابن رجب، هذا الذي ذكرته قبل قليل نقله الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم المبارك جامع العلوم والحكم في شرح حديث اتق الله حيثما كنت في آخره، نقل عن بعض أهل العلم وتأملوا في هذه العبارات العظيمة الجميلة في تعريف حسن الخلق. قال رحمه الله حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع الفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. والذي ينظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا متمثلا فيه عليه الصلاة والسلام. فما منعه عليه الصلاة والسلام قد كان صاحب الخلق العظيم من إقامة الحد، وما منعه عليه الصلاة والسلام من هجر بعض أصحابه لما حصل منه الخطأ، وما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إغلاظ القول على بعض أصحابه في بعض المواقف. أفتان أنت يا معاذ؟ إلى غير ذلك من المواقف العظيمة. إذن الأخلاق الحسنة نأخذها من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يستدعي من الواحد منا مداومة النظر في كتب السنة، في كتب السنة والحديث، وهذا النظر ليس لمجرد الاطلاع أو زيادة في العلم، بل لا بد من الثمرة. هذا العلم له ثمرة لا بد منها، وإلا يكون هذا العلم وبالا على صاحبه، يكون هذا العلم وبالا على صاحبه. وقد جاء في الحديث المخرج عند مسلم ذاك الحديث الطريق حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا قرأته وعملت بما فيه، قرأته وفهمته وعملت بما فيه. وهذا هو حق التلاوة الوارد في قوله جل وعلا: يتلونه حق تلاوته. ليس المراد بالتلاوة حسن القراءة، لأن التالي في اللغة المراد به ماذا؟ ها، التابع. التالي التابع. فالمراد حقيقة ليس فقط حسن القراءة وتجويدها، بل لابد ما حسن القراءة والضبط لها من التدبر والتفهم، ثم بعد ذلك من العمل واتباع ما جاء فيه. فيتلونه حق تلاوته هم أولئك الذين أتقنوا نطقه وتدبروا فيه وعملوا به. نعم.
ترحل عن الدنيا فليست إقامة.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. أمر مهم في هذا الباب لمريد الآخرة وطالب محاب الله ومراضيه. هذا الباب ليس مبني على المقابلة، أي أنك تحسن إلى من أحسن إليك، بل طالب الآخرة وسالك منهج الحق هو يتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل في الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، من جاءك يطلب السماح والصفح فخذه منه، وأمر بالعرف، الأمر الذي تعارف عليه الناس ولم يأتي في الشرع ما يخالفه، وأعرض عن الجاهلين، لا تسايرهم، أنت تتعامل مع الخالق. ولهذا ماذا قال ربنا جل وعلا؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، انظر، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاحرص على أن تدفع بالتي هي أحسن، فإن الله قد أخبرنا أن الحسنة والسيئة ليست في منزلة واحدة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أنت تريد ما عند الله جل وعلا، فاحرص على ما فيه رضا الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود
ولكنها زاد لمن نعم
ولكنها زاد لمن يتزود وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفده
نعم قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة ووصفها بالدنيا في مقابل تلكم الحياة الباقية الأخرى فليست هذه الحياة بدار قرار للواحد منا إنما هي أيام وليالي وشهور وسنون سرعان ما تنقضي ولينظر كل واحد منا في نفسه وكم بلغ من عمره منا ممن هو موجود الآن لعله تجاوز 60 ومنا من قد تجاوز 50 ومنا من تجاوز 40 ومنا من قد تجاوز 30 وهكذا والحياة مستمرة الحياة مستمرة وما مضى لا يستطيع الواحد منا ولو بذل ما بذل أن يعيد ثانية واحدة فقط لو بذل ملك جميع أهل الأرض حتى يعيد ثانية هذه الثانية التي قد مضت لا يستطيع الواحد منا أن يفعل هذا سنة من سنن الله جل وعلا تعاقب الليل والنهار فالناصح لنفسه العامل على نجاته يعتبر بهذا فهذه الدنيا ليست بدار قرار ما خلقنا فيها من أجل ماذا؟ من أجل الخلود إنما هي مزرعة وفي الآخرة الحصاد فيحرص المرء على أن يزرع ما يسره حصاده إذا مات الواحد منا قامت قيامته ولا يدري الواحد منا متى يموت ولا أين يموت إنما يعلم ماذا أنه سيموت ولهذا من علم هذا حقا فعليه بفعل ما ينجيه ويسره في الآخرة ولهذا قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود هي زاد وما أكثر الناكبين عن هذا الزاد أعني التزود من الصالحات الباقيات وقد أمرنا ربنا جل وعلا بهذا في كتابه فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول يا أصحاب العقول يحرص صاحب العقل على التزود من التقوى حتى ينتفع بما قد تزود به يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ها قال ربنا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وانظر إلى قوله جل وعلا يفر فالأمر عظيم جد عظيم الأمر عظيم جد عظيم فاحرص على أن تتزود من الصالحات الباقيات يا مريدي سلوك نهج الحق حتى تنتفع بهذا في الآخرة بإذن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ مثلي والدنيا كمثل رجل قال من القيلولة، والقيلولة تكون مدتها قصيرة تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، هذا هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الدنيا في نظره كيف هي، ولهذا يحرص المرء على التزود من الصالحات الباقيات. نعم، قال وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. لا زالت وصيته لمريد منهج الحق أن يسلك طريق الذين تقدموا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يرحمك الله. وهذا هو الطريق الذي نحن ندعو ربنا جل وعلا في يومنا وليلتنا أن يهدينا إياه في صلاة الفرض فقط 17 مرة، يدعو الواحد منا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وهو هنا يشير إلى هذا، يقول وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. فيقرأ مما يعين المرء على الثبات على هذا الطريق، يقرأ في كتاب الله جل وعلا ويتدبر فيه وما قد ذكره سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية وما هو أحوال أولئك الرسل الكرام الذين أرسلوا إلى تلك الأمم، ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وفي سيرة أئمة الدين. وكما قلت في اللقاء الماضي، تراجم الرجال مدرسة الأجيال، يستفيد منها المرء وينظر كيف كان أولئك الأعلام وكيف كان ثباتهم وكيف كان سيرهم حتى يسلك ذاك الطريق ويسير على ذاك النهج. نعم،
وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرده.
نعم،
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير ذكر في السبق مفرده، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره وشكر بالحسن يعبده، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهده، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده، وأخبر أن ذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهده، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده، وأخبر أن ذكر يبخى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طاعة طريق إلى حب الإله ومرشده.
الله أكبر. نعم.
وينهل.
نعم. هذه أبيات عظيمة متعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وضرب لنا مثلا عظيما، بيّن لنا حال الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، بقوله أن بقوله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وحسبك بهذا المثل. انظر إلى الحي وانظر إلى الميت، فيا من تريد سلوك منهج الحق والسير على طريق الحق والثبات على الحق فاحرص على ذكر الرب سبحانه وتعالى، احرص على ذكر الله جل في علاه. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يذكر الله في كل أو على كل أحواله، فليس لذكر الله وقت مقيد. نعم، تتبع أهل العلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ودونوا هذا الأمر المتعلق بالذكر في مصنفات مستقلة، وبعضهم أوردها في جملة مصنفه. والذكر منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. أما المقيد فيلتزم فيه المواطن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقال مثلا من أذكار الركوع والسجود وغير ذلك إنما هذا مثال فقط، فيلتزم فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فيه شيء فيحرص المرء على أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي أشار إليه سوف يأتي معنا: لا يزال جاء في الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بمعنى ماذا؟ الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وعدم الملال. وكما قد أشرت قبل قليل اهتمام أهل العلم بكل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صنفوا مصنفات مستقلة في هذا الباب، وهي كثيرة وكثيرة جدا. من أشملها مما هو موضع الثناء عند علمائنا وأشياخنا كتاب الأذكار للنووي، كتاب الأذكار للنووي، وهناك مؤلفات كثيرة قبله وجاءت بعده، إلا أن هذا الكتاب كانت له عناية عند أئمة الدعوة، كان محل ثناء. وقد ذكر غير واحد وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن الصلاح وغيره ذكروا أن المرأة إذا جاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته من الأذكار فإنه يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله سبحانه وتعالى لما ذكر تفضل جملة ممن أثنى عليهم في كتابه ذكر أوصافا لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، ثم ذكر وعده سبحانه وتعالى لهم. قال أهل العلم كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ بأن تلزم الهدي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته. ولهذا انظروا في مؤلفات أهل العلم حرصوا على ضبط كل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الصباح، أذكار أو ما يقال عند الأكل وعند الشرب، ما يقال إذا دخلت بيت الخلاء وإذا ما خرجت منه، الأذكار الواردة في الصلاة في العبادة، الأذكار التي تقال عند الأذان، وهكذا. بل حتى نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقوله لما كان ينام ثم ينتبه من نومه، بل حتى نقل لنا ما يقوله إذا غشي أهله. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوه إلا وبلغوه. ولهذا يحرص المرء على هذا الباب حرصا عظيما حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. نعم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا القلب إنما يطمئن بذكره سبحانه وتعالى. فإذا مطمئن القلب فلا تسأل عن سعادته بعد ذلك وعن عظيم حياته بعد ذلك. والشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى لما أمر ذلكم السائل الذي يسأل عن منهج الحق بملازمة ذكر الله جل وعلا في قوله وكن ذاكرا لله في كل حاله فليس لذكر الله وقت مقيد، بدأ في ذكر جملة من فوائد الذكر ومما يرغب في الذكر، فقال رحمه الله أو ابتدأ ذلك بقوله رحمه الله فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. نعم، لأن القلب يطمئن، فإذا مطمئن القلب ذهب وزال الهم والشقى وانطرد. ثم قال ويجلب للخيرات دنيا وآجلا. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، أي هذا الذكر يجلب الخيرات وتحل به المكرمات من رب البريات، تحصل به السعادة. قال ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشيطان إذا ما سمع الأذان أنه ماذا؟ يولي هاربا وله ضراط. ومن الذكر قراءة القرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران ماذا؟ أن الشيطان يفر. تأملوا في هاتين المفردتين، يولي وله الضراط ويفر. ليس فقط يخرج، وإنما منذ أن يحصل هذا الذي أخبرنا عنه النبي الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه، إذ بهذا الشيطان يولي، وفي الحديث الآخر يفر. ولهذا قال وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، لأنه لا يقوى مع اسم الله شيء، ومع ذكره سبحانه وتعالى شيء. فمن أراد أن يكون في حصن حصين فعليه بذكره سبحانه وتعالى. ما أكثر ما نسمع مما يفعله شياطين الإنس والجن ويكيدون به أهل الإيمان. تريد أن تكون في حصن حصين من شياطين الإنس والجان، إلزم شرع الله جل وعلا، والزم ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان قد أخبرنا عنه ربنا سبحانه وتعالى بأن كيده ضعيف. الشيطان ضعيف وأنت قوي إذا ما تمسكت بشرع الله جل وعلا وحافظت على دين ربك سبحانه وتعالى واعتصمت بذكر الله جل وعلا. قال رحمه الله ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، هذا من فضائل الذكر. وقد أشرت قبل قليل أنه بدأ رحمه الله في تعداد شيء من فضائل وفوائد الذكر، منها أن الذاكرين الله جل وعلا كثيرا، والذاكرات هم أهل السبق كما قال رحمه الله. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال العلامة ابن القيم عمال الآخرة كلهم في سباق، انظر إلى تعليقه على هذا الحديث، قال عمال الآخرة كلهم في سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، عمال الآخرة كلهم في سباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبدوا. جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، بل وضع كفه بين كفيه وقال: إني أحبك. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: والله يا معاذ إني أحبك، كررها ثلاثة: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل، الواحد منا لا ينفك عن معونة الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يعبد الواحد منا ربه إلا بمعونة من الله جل وعلا. ولهذا انظر في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يدعو ربه جل وعلا أن يعينه على ذكره، وأن يعينه على شكره، وأن يعينه على حسن عبادته. ولهذا كان هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الدعاء، بأن يسأل العبد ربه جل وعلا الإعانة على ذكره جل جلاله وعلى حسن عبادته وعلى شكره. فهنا قال رحمه الله: وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. نعم، جاء في حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. انظر، أراد أمرا يعتصم به ويتشبث ويكون فيه نجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وتأملوا في هذا البيت والبيت الذي قبله، تجدون مناسبة إيراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لهذا البيت عقب البيت الذي قبله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. تريد أن يكون لسانك رطب بذكر الله جل وعلا، فأكثر من دعائه بأن يعينك على ذكره. تريد أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا، فأكثر من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. ثم قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. نعم، جاء في الحديث المخرج عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن لها قيعانا وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فغراس الجنة هذه الكلمات، وهذه الكلمات قد جاء في حديث آخر أنها أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في حديث آخر أنها خير مما طلعت عليه الشمس. انظر، هذه الشمس طلعت على ماذا؟ في هذه الدنيا كلها في طولها وعرضها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. جاء في الحديث المخرج في الصحيحين قال الله جل وعلا: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تأمل: وأخبر أن الله يذكر عبده، فإن ذكره في نفسه ذكره رب العزة والجلال في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره رب العزة والجلال في ملأ خير منهم. وجاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم وذكرهم الله في من عنده. لما؟ ها؟ لأنهم ذكروا الله في ملأ، لأنهم ذكروا الله جل وعلا في ملأ. فإذا ما ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ما ذكرت الله جل وعلا في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم. قال: وأخبر أن الذكر، نعم معذرته، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. نعم، وإما جاء في كتابه جل وعلا: فاذكروني أذكركم، وقد جاء معنا بيان الذكر فيما جاء في الحديث القدسي. قال رحمه الله في عجز هذا البيت: ومعه على كل الأمور يسدد، يشير هنا إلى ماذا؟ إلى المعية الخاصة التي تكون من الله جل وعلا لأهل ذكره. جاء في الحديث قال ربنا جل وعلا: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي، وهنا يقول الشيخ: ومعه على كل الأمور يسدد. وجاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معية الحفظ والرعاية والنصرة، وهي التي أشار إليه الشيخ: ومعه على كل الأمور يسدد. ثم قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نعم، الذكر يبقى حتى في الآخرة، مع أن في تلكم الدار لا ثواب على ماذا؟ على الأعمال، بل هذا يكون في الآخرة من جملة ماذا؟ النعيم الذي يحصلونه، فيذكرون ربهم سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين في ذكر أول زمرة تدخل الجنة أنهم يسبحون الله بكرة وعشيا. وجاء في حديث آخر أنهم يلهمون كما يلهم الواحد منا ماذا؟ النفس. ثم قال رحمه الله: ولو لم يكن، انظر، في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. لما ساق جملة من فوائد الذكر وفضائل الذكر ختم رحمه الله تبارك وتعالى ما أراد ذكره في هذا المبحث، قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، لو لم يكن إلا هذا لكفى أنك تنال بها محبة الله جل وعلا. ليس العبرة أن تحب، لكن العبرة أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال غير واحد من أهل العلم: ليس العبرة أن تحب، جميعنا يدعي هذا، محبة الله جل وعلا، جميعنا يدعي محبة الله، لكن العبرة بأن تحب، أن يحبك الله جل وعلا. العبرة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وكيف الطريق إلى محبة الله جل وعلا؟ بسلوك هذا الطريق العظيم، أعني طريق التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه، وهو في الحقيقة داخل في ذكره جل وعلا. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه النوافل ماذا فيها؟ من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك، ماذا فيها؟ فيها ذكر الله جل وعلا. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال: فإذا أحببته إلى تمام الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد لكان كافيا في ملازمتنا لذكره سبحانه وتعالى. نعم.
وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسده.
نعم.
لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد.
نعم.
ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله تعبده.
كما قل منا للإله التعبد. نعم.
كما قل منا للإله تعبده. وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصده. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشده، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلده.
جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وينهى الفتى. ولا زال في تعداده لفضائل الذكر وفوائده. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة، أي الذكر، فيشغلك بما يقربك إلى الله جل وعلا ويبعدك عما يغضبه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، ومن ذلك النميمة، نقل الكلام على جهة الإفساد. فذكر الله جل وعلا لما تحبس هذا اللسان عليه يصرفك عن كل هذه المحرمات، ويشغلك بما يقربك إلى فاطر الأرض والسماوات. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لأنك شغلت نفسك بشيء نافع، بشيء يسرك في القيامة أن تراه. لكان لنا حظ عظيم ورغبة، أي في الذكر، بكثرة ذكر الله نعمة الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. هنا من تواضعه رحمه الله، انظر، وهو في ذكر وصاياه لطالب منهج الحق لما جاء إلى التقصير نسبه إلى نفسه، وهذا هو دأب العلماء العاملين، أنهم لا يمنون على ربهم جل وعلا بما يقدمونه، فهم يشاهدون هذا المشهد، أعني التقصير، نصب أعينهم في كل ما يفعلونه ويقولونه، في كل ما يأتي من الواحد منهم يجعل هذا المشهد أمامه مشهد التقصير. وهذا مهم جدا، مهم على مريد طريق الحق ومنهج أهل الحق، حتى لا يعود عليه بالعجب والكبر والخيلاء والعياذ بالله. وهذه أمور مفسدة للقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فعلى مريد الخير وسالك طريق الحق، على مريد الجنة ورحمة رب العزة والجلال، أن يجعل هذا الأمر دائما وأبدا نصب عينيه، أعني التقصير. ولهذا تأملوا في حال ابن عمر وهو في مرض وفاته رضي الله عنه، لما جاءه ابنه سالم أراد أن يسلي عليه بأنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: ماذا؟ قال: يا بني، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وعائشة منعت ابن عباس من الدخول عليها، لما؟ سدا لهذا الباب، لأنهم كانوا يرون هذا الأمر نصب أعينهم. تأمل هنا، قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وسر ربك التوفيق، رجع مرة أخرى يخاطبه، وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. تعلق بالله جل وعلا يا مريدي النجاة وطالب منهج الحق، علق هذا القلب بالرب سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمنة ولا يسره، وإنما اجعله متجها إلى الرب سبحانه وتعالى. اسأل ربك جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد، ادعو ربك. الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك يا محمد عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وإذا سألك عباد، نعم، وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء قرة عيون الموحدين وسلاح المظلومين وملجأ المنكوبين. الدعاء عزيز على الله جل وعلا. الدعاء لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيبه لك وإما أن يصرف عنك من السوء مثله وإما أن يدخره لك في الآخرة. لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا إذن نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. ولهذا لنحرص على الدعاء خاصة في وقت الرخاء. في وقت الرخاء في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا عام. والدعاء داخل فيه، وقد جاء فيه ما يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء حال الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء حال الرخاء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولهذا يقول الشيخ وسر ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد. ما خاب أبدا ولن يضيع هذا الدعاء، لكن احرص على لزوم الشرع في هذا الدعاء، وذلك بأن تخلص لله جل وعلا فيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، توحيد. والآخر تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، ما هو هديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وتبتعد عن موانع استجابة الدعاء. تأمل في ذاك الحديث المخرج عند مسلم حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قال أهل العلم هذا الرجل قد استجمع أكثر أسباب استجابة الدعاء. يطيل السفر، جاء في الحديث ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة المسافر. أشعث أغبر، آثار الذل والمسكنة والفاقة والحاجة ظاهرة عليه. يمد يديه إلى السماء، جاء في الحديث إن الله حي كريم، رب العزة والجلال، مالك الملك، الغنى الغني، الغنى المطلق، يستحي منا نحن، يستحي منك يا عبد الله، رب العزة والجلال يستحي منك، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء وقال يا رب، نعم إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا، أو قال خائبتين، أو قال خائبتين. يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بربوبيته لأنه مالك الملك. ما يقول يا الله، يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بربوبيته. ولو تأملتم في كثير من أدعية الأنبياء والرسل تجدونهم يتوسلون إلى الله بربوبيته جل وعلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول يا رب يا رب، لكن ماذا؟ قالوا مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. جاء في حديث وهو ضعيف أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لكن هذا الحديث يدل عليه. أطب مطعمك يا عبد الله، لما تعمل سواء كنت موظف في الحكومة، موظف في شركة، موظف في مؤسسة، صاحب تجارة بيع وشراء، أطب مطعمك، أطب مطعمك يستجيب الله دعاءك. مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. كذلك من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة العظيمة، وليس المراد الوظيفة الرسمية، لا. النبي كان يخاطب أصحابه وهو على المنبر في حديث عائشة، يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، يحصل لك الخير العظيم من رب العالمين. في حديث عائشة هذا الذي ذكرته قبل قليل أخرجه أحمد وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما على المنبر مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعونه فلا يستجيب لكم، وتسألونه فلا يعطيكم، وتستنصرونه فلا ينصركم. ولهذا هذه الشعيرة العظيمة وهذا الفرض الكبير كم وكم أجلب عليه خاصة أهل البدع والضلال من أجل تعطيله. كم من المخالفات الواقعة اليوم في أمة الإسلام، مخالفات عظيمة، كم هي مظاهر الشرك، كم هي مظاهر البدع، كم هي مظاهر المعاصي والموبقات، كم وكم. فالأمر خطير جد خطير، الأمر خطير جد خطير. ولا يستخفن الواحد منا أولئك الذين ما عرفوا حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ما رأوا شيئا من الشرك أو من البدع والضلالات ما تحرك قلب الواحد منهم، بحجة ماذا؟ عدم تفريق الصف، عدم تفريق الصف، ويأتون بقواعد باطلة ما قامت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. من ذلك لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة باطلة. يقول أبو العباس شيخ الإسلام ينكر في كل مسألة حصل فيها مخالفة للنص الشرعي أو الإجماع بإجماع أهل العلم. نعم، مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها لا ينكر، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا حق، إما لعدم وجود أدلة أو تكون الأدلة متكافئة فيجتهد أهل العلم. أما إذا وجد النص الشرعي أو كان ثم إجماع فلا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، بل ينكر في هذه المسائل بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وقد حكى هذا الإجماع غير واحد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم. أقول لا يتحرك قلب الواحد منهم للأمر بالتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدعة، وإذا ما رأى معصية، وهي معصية بلا شك ولا ريب، من الكبائر أو من الصغائر، تجد الواحد منهم قد انتفخت أوداجه، ولعل لب عقله يطير من هذا الأمر، والمنكر يبقى منكر، لكن لا بد أن يحصل هذا في المنكر الأعظم الشرك، في البدع والضلالات. هذه المعاصي إن مات صاحبها عليها ولم يتب هو تحت مشيئة الله جل وعلا، وقد يدخل الجنة ابتداء. لا يعني هذا التهوين من أمر المعصية، لكن لابد أن نفقه الشرع. ولأجل هذا من جميل ما سمعته من كلام أشياخنا وعلمائنا، سمعت كلاما للعلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يتعقب فيه أولئك الذين يرفعون شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ضد المعاصي سواء من الكبائر أو الصغائر، ولا يرفعون رؤوسهم بالمنكر الأعظم الذي هو أعظم من هذا الشرك ودونه البدعة. أشار إلى أن نفس هؤلاء وطريقة هؤلاء وسنن هؤلاء على طريق الخوارج، ولهذا الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر بلا شك أنها معصية وإثم ويخشى على صاحبها، لكن إن مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن إن مات على الشرك، إن مات على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبدع بريد الكفر كما كان يقوله سلفنا الصالح، البدعة بريد الكفر، والبدعة ضلالة وغير مقبولة عند الله جل وعلا. لا يقبل الله جل وعلا أمرا حصل فيه الابتداع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوحيد والسنة وضدهما الشرك والبدعة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيهتم المرء لهذا الأمر غاية الاهتمام في أمره ونهيه. ونعم يهتم بإنكار المنكرات كلها، لكن يفقه ما هو المنكر الأعظم وما هو الذي دونه. إذن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم استجابة الدعاء، عدم استجابة الدعاء. ثم قال رحمه الله: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا النظم المبارك الذي دل فيه ذلك السائل على منهج الحق وعلى طريق الحق في باب العلم والعمل وفي باب الاعتقاد وفي باب العبادة والمعاملة والأخلاق. ختم رحمه الله تبارك وتعالى نظمهم بهذين البيتين العظيمين المشتملين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى من كان تابعا لهم إلى يوم الخلد. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من المباركين أينما كنا وحيثما حللنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجنبهم بطانة السوء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمن المسلمين في أوطانهم، وأن يصلح ولاة أمورهم لتحكيم شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ربنا جل وعلا ولايتهم في من يخافه ويتقيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي نهاية هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد الله بن صليفيق الظفيري جزاه الله خيرا المشرف العام على هذه الدورة، وإلى جميع المشايخ الفضلاء والإخوة الزملاء الذين معه الذين يحرصون على إقامة هذا الخير حتى ينفعون أهل الإسلام. أقدم شكري لهم، وكذلك أشكركم جميعا على صبركم وعلى حسن طلبكم وحرصكم على طلب العلم، وأطلب السماحة إذا ما كان ثم تقصير وهو موجود، وأسأل الله جل وعلا العفو عني وعنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
يقول: قول الشيخ فليس لذكر الله وقت مقيد جاء في بعض الآثار القوم الذين كانوا يسبحون الله في المسجد، يشير إلى قصة أصحاب الحلق. يقول: متى تكون بعض الأعمال الصالحة من البدع؟ البدع قسمان، لابد أن يتنبه لهذا جيدا: بدع حقيقية وبدع ماذا؟ إضافية. البدع الحقيقية يعني البدع لها عدة تقسيمات، منها هذا: بعض البدع تكون في أصلها محدثة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاحتفال بالمولد النبوي، هذه بدعة حقيقية، وأما أصلية. وأما الإضافية يكون أصل الشيء مشروع لكن يؤتى بكيفية، يؤتى بصفة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الحلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
يقول الإمام عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشده، وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذه المنظومة المباركة ومع إمامنا أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. لا زال رحمه الله تبارك وتعالى يبين لذلكم السائل عن منهج الحق، لا زال يبين له طريق الحق ومنهج الحق، فهو يأمره هنا رحمه الله تبارك وتعالى بأمر عظيم قد جاء به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الناظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد عظم هذا الأمر، أعني النصيحة، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها ثلاثا. وجاء في بعض طرق هذا الحديث تكرير المبتدأ والخبر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وتأمل في هذا المسند والمسند إليه وفي هذا الحصر تعرف عظم قدر النصيحة وكبير أمرها في الدين. ولهذا لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادر إليهم ذلكم السؤال، فسألوه النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته، فحقيقتها حيازة الخير للمنصوح، حيازة الخير للمنصوح. وهذا من التواصي بالحق، فعندما تقوم بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تعرف عظم هذا الأمر. ولو تأملنا في حادثة الإسراء والمعراج، الحادثة المشهورة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ووصل إلى ذلكم المقام الذي يسمع فيه صريف الأقلام، ثم فرض ربنا سبحانه وتعالى على نبينا تلكم الصلوات بذلكم العدد. لما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه التقى بمن؟ بأخيه
موسى كليم الرحمن، فلما سأله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عن فرض الصلاة وأنها 50، ماذا قال موسى لأخيه محمد؟ أرشده بالرجوع إلى ربه وأن يسأله التخفيف لأمته، وأنه عليه الصلاة والسلام، أعني كليم الرحمن، قد جرب الناس قبله، قد جرب الناس قبله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى تمام القصة المشهورة. فالنصيحة أمرها عظيم ومقامها كبير، يبذلها المرء كما جاء في الحديث لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا قال: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. أن يكون هذا القلب قد انعقد على حب الخير لأهل الإسلام، فيقوم فيهم بالنصح والتوجيه والإرشاد وببيان ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. الإنسان كما يقال مدني بطبعه، لا يعيش وحيدا، وإنما يأنس إلى بني جنسه. ولهذا من أعظم ما يعين المرء على سلوك منهج الحق والثبات عليه أن يكون له صحبة تعينه على هذا الأمر العظيم وتثبته على هذا الخير الكبير. ولهذا تأمل في قوله رحمه الله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. فالواحد يحرص على أن يصاحب من يعينه على طاعة الله جل وعلا، ومن يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى، ويبتعد كل البعد عما في مجالسته ومصاحبته العطب والخسار. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد لك من رفقة، ولا بد لك من صحبة، فاحرص على أن تكون هذه الرفقة وهذه الصحبة ممن تعينك على طاعة الله جل وعلا، وتعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكون العلاقة بينكما وبينكم جميعا قائمة على قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. وجاء في حديث آخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال أهل العلم: أي أن حياته كلها لله جل وعلا. لا يتقدم ولا يتأخر إلا فيما فيه مرضات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. ولهذا قيل: صديقك من صدقك لا من صدقك. فيحرص المرء على هذا الصديق الذي يصدقه في نصحه، يصدقه في قوله، يصدقه في فعله، لا الذي يجاريه في غيه وضلاله والعياذ بالله. قال رحمه الله: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، ليس فيه تردد. نعم، يحذر مريد الحق وطالب النجاة والراغب في منهج الحق من مصاحبة من في مصاحبته الخسارة والعطب، فيبتعد كل البعد عن أولئك. وهؤلاء وأولئك ليسوا على درجة واحدة، منهم الكافر ومنهم المبتدع ومنهم أصحاب الكبائر والقبائح. فيحرص المرء على تجنب هؤلاء كلهم حتى يسلم له دينه، فإن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. وأعظم ما يملكه الواحد منا دينه، فيبذل الغالي والنفيس من أجل المحافظة عليه، ومن أجل الثبات عليه، ومن أجل أن يموت عليه. ولهذا الغربة لأهل الحق حاصلة، فلا يستوحش المرء من قلة السالكين ما دام أنه يسير في طريق الأنبياء والمرسلين، ما دام أنه يسير على طريق أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وليضع هذا الأمر نصب عينيه حتى يأنس، وحتى لا يستوحش، فإذا ما كان هذا الطريق قد سار عليه من قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فما ضر الواحد منا بعد ذلك من يفارقه حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. ولهذا لو نظرنا في ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإنا سنجد هذا الأمر واضحا جليا: تركوا الأهل والأولاد والأموال والأوطان من أجل هذا الدين، قامت عقيدة الولاء والبراء بينهم وبين أقرب الناس إليهم من أجل ماذا؟ من أجل الدين. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب هذا الأمر العظيم، ولا يسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير كما يقوله السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، ولكن ليسأل عمن نجا كيف نجا فالناجون قليل، الناجون قليل. فيحرص المرء على مصاحبة الأخيار، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فيحرص الواحد منا على هذا حتى يسلم له دينه. نعم.
قُذِ العفو من أخلاق من قد كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
عندكم كيف؟ خذ العفو
من أخلاق من قد،
من قد صحبته. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته.
خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
نعم، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. انتزع عالمنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر من قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة، فيها جماع الأخلاق الكريمة. والأخلاق مهمة جدا مهمة لسالك منهج الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أصحابه وبين في غير ما حديث أهمية الأخلاق وعظيم فضلها وكبير قدرها. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجاء في الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم، وفي رواية: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تأمل، رجلان أحدهما عنده كبير تنفل في الصلاة والصيام، والآخر يحافظ على الفرض ويصوم ويصلي، لكنه ليس كالأول. بحسن الأخلاق يدرك المرء درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وانظر إلى عظم الرابطة بين العقيدة والأخلاق. ولعلكم تذكرون ما أشرت إليه في أول هذه اللقاءات من اهتمام بعض أئمتنا ممن صنف في كتب الاعتقاد ختمه لتلكم الكتب بالإشارة إلى شيء من أخلاق وصفات أهل السنة الحميدة. والناظر فيما كان عليه أهل البدع والضلال يجد أن الواحد منهم في هذا الباب قد شرس خلقه وغلظ طبعه وأدبه. والناظر في تراجم أولئك يجد هذا. ومن عظيم منة الله جل وعلا أنه جعل لنا مثلا وجعل لنا من نستقي منه الأخلاق الحميدة، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يحتاج الواحد منا أن يذهب إلى الغرب الكافر أو إلى الشرق الذين لم يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حسبك أن تقرأ قول رب العزة والجلال وإنك لعلى خلق عظيم، خبر عظيم، جد عظيم، يؤكده رب العزة والجلال بثلاثة مؤكدات: بالقسم، وإن، واللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان حسن الخلق. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد. وعنه أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال صاحبه إسحاق بن راهويه: في حسن الخلق بسط الوجه وألا تغضب. وقد قال بعض أهل العلم فيما نقله الحافظ ابن رجب، هذا الذي ذكرته قبل قليل، نقله الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم المبارك جامع العلوم والحكم في شرح حديث اتق الله حيثما كنت في آخره، نقل عن بعض أهل العلم وتأملوا في هذه العبارات العظيمة الجميلة في تعريف حسن الخلق. قال رحمه الله: حسن الخلق كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع الفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. والذي ينظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا متمثلا فيه عليه الصلاة والسلام. فما منعه عليه الصلاة والسلام قد كان صاحب الخلق العظيم من إقامة الحد؟ وما منعه عليه الصلاة والسلام من هجر بعض أصحابه لما حصل منه الخطأ؟ وما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إغلاظ القول على بعض أصحابه في بعض المواقف؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إلى غير ذلك من المواقف العظيمة. إذن الأخلاق الحسنة نأخذها من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يستدعي من الواحد منا مداومة النظر في كتب السنة، في كتب السنة والحديث. وهذا النظر ليس لمجرد الاطلاع أو زيادة في العلم، بل لا بد من الثمرة. هذا العلم له ثمرة لا بد منها، وإلا يكون هذا العلم وبالا على صاحبه، يكون هذا العلم وبالا على صاحبه. وقد جاء في الحديث المخرج عند مسلم ذاك الحديث الطويل، حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا قرأته وعملت بما فيه، قرأته وفهمته وعملت بما فيه. وهذا هو حق التلاوة الوارد في قوله جل وعلا: يتلونه حق تلاوته. ليس المراد بالتلاوة حسن القراءة، لأن التالي في اللغة المراد به ماذا؟ ها، التابع، التالي، التابع. فالمراد حقيقة ليس فقط حسن القراءة وتجويدها، بل لابد مع حسن القراءة والضبط لها من التدبر والتفهم، ثم بعد ذلك من العمل واتباع ما جاء فيه. فيتلونه حق تلاوته هم أولئك الذين أتقنوا نطقه وتدبروا فيه وعملوا به. نعم.
ترحل عن الدنيا فليست إقامة.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. أمر مهم في هذا الباب لمريد الآخرة وطالب محاب الله ومراضيه. هذا الباب ليس مبني على المقابلة، أي أنك تحسن إلى من أحسن إليك، بل طالب الآخرة وسالك منهج الحق هو يتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل في الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، من جاءك يطلب السماح والصفح فخذه منه، وأمر بالعرف، الأمر الذي تعارف عليه الناس ولم يأتي في الشرع ما يخالفه، وأعرض عن الجاهلين، لا تسايرهم، أنت تتعامل مع الخالق. ولهذا ماذا قال ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، انظر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاحرص على أن تدفع بالتي هي أحسن، فإن الله قد أخبرنا أن الحسنة والسيئة ليستا في منزلة واحدة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أنت تريد ما عند الله جل وعلا، فاحرص على ما فيه رضا الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود.
ولكنها زاد لمن، نعم،
ولكنها زاد لمن يتزود. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفده.
نعم. قال رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة ووصفها بالدنيا في مقابل تلكم الحياة الباقية الأخرى، فليست هذه الحياة بدار قرار للواحد منا، إنما هي أيام وليالي وشهور وسنون سرعان ما تنقضي. ولينظر كل واحد منا في نفسه وكم بلغ من عمره، منا ممن هو موجود الآن لعله تجاوز 60، ومنا من قد تجاوز 50، ومنا من تجاوز 40، ومنا من قد تجاوز 30، وهكذا. والحياة مستمرة، الحياة مستمرة، وما مضى لا يستطيع الواحد منا ولو بذل ما بذل أن يعيد ثانية واحدة فقط. لو بذل ملك جميع أهل الأرض حتى يعيد ثانية، هذه الثانية التي قد مضت، لا يستطيع الواحد منا أن يفعل هذا. سنة من سنن الله جل وعلا، تعاقب الليل والنهار. فالناصح لنفسه العامل على نجاته يعتبر بهذا، فهذه الدنيا ليست بدار قرار، ما خلقنا فيها من أجل ماذا؟ من أجل الخلود، إنما هي مزرعة، وفي الآخرة الحصاد. فيحرص المرء على أن يزرع ما يسره حصاده، إذا مات الواحد منا قامت قيامته، ولا يدري الواحد منا متى يموت ولا أين يموت، إنما يعلم ماذا؟ أنه سيموت. ولهذا من علم هذا حقا فعليه بفعل ما ينجيه ويسره في الآخرة. ولهذا قال رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. هي زاد، وما أكثر الناكبين عن هذا الزاد، أعني التزود من الصالحات الباقيات. وقد أمرنا ربنا جل وعلا بهذا في كتابه فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أصحاب العقول، يا أصحاب العقول، يحرص صاحب العقل على التزود من التقوى حتى ينتفع بما قد تزود به يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. ها قال ربنا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وانظر إلى قوله جل وعلا: يفر. فالأمر عظيم جد عظيم، الأمر عظيم جد عظيم. فاحرص على أن تتزود من الصالحات الباقيات يا مريدي سلوك نهج الحق، حتى تنتفع بهذا في الآخرة بإذن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ مثلي والدنيا كمثل رجل قال، من القيلولة، والقيلولة تكون مدتها قصيرة، تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذا هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الدنيا في نظره كيف هي. ولهذا يحرص المرء على التزود من الصالحات الباقيات. نعم. قال: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. لا زالت وصيته لمريد منهج الحق أن يسلك طريق الذين تقدموا، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يرحمك الله. وهذا هو الطريق الذي نحن ندعو ربنا جل وعلا في يومنا وليلتنا أن يهدينا إياه. في صلاة الفرض فقط 17 مرة يدعو الواحد منا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وهو هنا يشير إلى هذا، يقول: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. فيقرأ مما يعين المرء على الثبات على هذا الطريق، يقرأ في كتاب الله جل وعلا ويتدبر فيه وما قد ذكره سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية، وما هو أحوال أولئك الرسل الكرام الذين أرسلوا إلى تلك الأمم، ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وفي سيرة أئمة الدين. وكما قلت في اللقاء الماضي، تراجم الرجال مدرسة الأجيال، يستفيد منها المرء وينظر كيف كان أولئك الأعلام، وكيف كان ثباتهم، وكيف كان سيرهم، حتى يسلك ذاك الطريق ويسير على ذاك النهج. نعم.
وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرده.
نعم.
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير ذكر في السبق مفرده، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره وشكر بالحسن يعبده، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهده، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده، وأخبر أن ذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهده، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده، وأخبر أن ذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلده، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده.
الله أكبر. نعم.
وينهل.
نعم. نعم. هذه أبيات عظيمة متعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وضرب لنا مثلا عظيما، بيّن لنا حال الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، بقوله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وحسبك بهذا المثل، انظر إلى الحي وانظر إلى الميت. فيا من تريد سلوك منهج الحق والسير على طريق الحق والثبات على الحق، فاحرص على ذكر الرب سبحانه وتعالى، احرص على ذكر الله جل في علاه. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يذكر الله في كل أو على كل أحواله، فليس لذكر الله وقت مقيد. نعم، تتبع أهل العلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ودونوا هذا الأمر المتعلق بالذكر في مصنفات مستقلة، وبعضهم أوردها في جملة مصنفه. والذكر منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق، أما المقيد فيلتزم فيه المواطن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقال مثلا من أذكار الركوع والسجود وغير ذلك إنما هذا مثال فقط، فيلتزم فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فيه شيء فيحرص المرء على أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي أشار إليه سوف يأتي معنا، لا يزال جاء في الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بمعنى ماذا؟ الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وعدم الملال. وكما قد أشرت قبل قليل اهتمام أهل العلم بكل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صنفوا مصنفات مستقلة في هذا الباب وهي كثيرة وكثيرة جدا، من أشملها مما هو موضع الثناء عند علمائنا وأشياخنا كتاب الأذكار للنووي، كتاب الأذكار للنووي، وهناك مؤلفات كثيرة قبله وجاءت بعده، إلا أن هذا الكتاب كانت له عناية عند أئمة الدعوة، كان محل ثناء، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن الصلاح وغيره ذكروا أن المرأة إذا جاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته من الأذكار فإنه يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله سبحانه وتعالى لما ذكر تفضل جملة ممن أثنى عليهم في كتابه ذكر أوصافا لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم ذكر وعده سبحانه وتعالى لهم. قال أهل العلم كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ بأن تلزم الهدي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته. ولهذا انظروا في مؤلفات أهل العلم حرصوا على ضبط كل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الصباح، أذكار أو ما يقال عند الأكل وعند الشرب، ما يقال إذا دخلت بيت الخلاء وإذا ما خرجت منه، الأذكار الواردة في الصلاة في العبادة، الأذكار التي تقال عند الأذان، وهكذا. بل حتى نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقوله لما كان ينام ثم ينتبه من نومه، بل حتى نقل لنا ما يقوله إذا غشي أهله. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوا إلا وبلغوه، ولهذا يحرص المرء على هذا الباب حرصا عظيما حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. نعم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا القلب إنما يطمئن بذكره سبحانه وتعالى. فإذا مطمئن القلب فلا تسأل عن سعادته بعد ذلك وعن عظيم حياته بعد ذلك. والشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى لما أمر ذلكم السائل الذي يسأل عن منهج الحق بملازمة ذكر الله جل وعلا في قوله: وكن ذاكرا لله في كل حاله فليس لذكر الله وقت مقيد، بدأ في ذكر جملة من فوائد الذكر ومما يرغب في الذكر، فقال رحمه الله أو ابتدأ ذلك بقوله رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. نعم، لأن القلب يطمئن، فإذا مطمئن القلب ذهب وزال الهم والشقى وانطرد. ثم قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. أي هذا الذكر يجلب الخيرات وتحل به المكرمات من رب البريات، تحصل به السعادة. قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلة وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشيطان إذا ما سمع الأذان أنه ماذا؟ يولي هاربا وله ضراط. ومن الذكر قراءة القرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران ماذا؟ أن الشيطان يفر. تأملوا في هاتين المفردتين: يولي وله ضراط ويفر. ليس فقط يخرج، وإنما منذ أن يحصل هذا الذي أخبرنا عنه النبي الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه، إذ بهذا الشيطان يولي، وفي الحديث الآخر يفر. ولهذا قال: وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، لأنه لا يقوى مع اسم الله شيء ومع ذكره سبحانه وتعالى شيء. فمن أراد أن يكون في حصن حصين فعليه بذكره سبحانه وتعالى. ما أكثر ما نسمع مما يفعله شياطين الإنس والجن ويكيدون به أهل الإيمان. تريد أن تكون في حصن حصين من شياطين الإنس والجان، الزم شرع الله جل وعلا والزم ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان قد أخبرنا عنه ربنا سبحانه وتعالى بأن كيده ضعيف، الشيطان ضعيف وأنت قوي إذا ما تمسكت بشرع الله جل وعلا وحافظت على دين ربك سبحانه وتعالى واعتصمت بالذكر بذكر الله جل وعلا. قال رحمه الله: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، هذا من فضائل الذكر. وقد أشرت قبل قليل أنه بدأ رحمه الله في تعداد شيء من فضائل وفوائد الذكر، منها أن الذاكرين الله جل وعلا كثيرا، والذاكرات هم أهل السبق كما قال رحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال العلامة ابن القيم: عمال الآخرة كلهم في سباق. انظر إلى تعليقه على هذا الحديث، قال: عمال الآخرة كلهم في سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. عمال الآخرة كلهم في سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبدوا. جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، بل وضع كفه بين كفيه وقال: إني أحبك. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: والله يا معاذ إني أحبك، كررها ثلاثة: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل، الواحد منا لا ينفك عن معونة الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يعبد الواحد منا ربه إلا بمعونة من الله جل وعلا. ولهذا انظر في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يدعو ربه جل وعلا أن يعينه على ذكره، وأن يعينه على شكره، وأن يعينه على حسن عبادته. ولهذا كان هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الدعاء، بأن يسأل العبد ربه جل وعلا الإعانة على ذكره جل جلاله وعلى حسن عبادته وعلى شكره. فهنا قال رحمه الله: وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. نعم، جاء في حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. انظر، أراد أمرا يعتصم به ويتشبه ويكون فيه نجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وتأملوا في هذا البيت والبيت الذي قبله، تجدون مناسبة إيراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لهذا البيت عقب البيت الذي قبله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. تريد أن يكون لسانك رطب بذكر الله جل وعلا، فأكثر من دعائه بأن يعينك على ذكره. تريد أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا، فأكثر من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. ثم قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. نعم، جاء في الحديث المخرج عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن لها قيعانا، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فغراس الجنة هذه الكلمات، وهذه الكلمات قد جاء في حديث آخر أنها أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في حديث آخر أنها خير مما طلعت عليه الشمس. انظر، هذه الشمس طلعت على ماذا؟ في هذه الدنيا كلها، في طولها وعرضها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. جاء في الحديث المخرج في الصحيحين قال الله جل وعلا: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تأمل: وأخبر أن الله يذكر عبده، فإن ذكره في نفسه ذكره رب العزة والجلال في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره رب العزة والجلال في ملأ خير منهم. وجاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم وذكرهم الله في من عنده. لما؟ ها؟ لأنهم ذكروا الله في ملأ، لأنهم ذكروا الله جل وعلا في ملأ. فإذا ما ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ما ذكرت الله جل وعلا في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم. قال وأخبر أن الذكر، نعم عذرته، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. نعم، وإما جاء في كتابه جل وعلا فاذكروني أذكركم، وقد جاء معنا بيان الذكر فيما جاء في الحديث القدسي. قال رحمه الله في عجز هذا البيت: ومعه على كل الأمور يسدد، يشير هنا إلى ماذا؟ إلى المعية الخاصة التي تكون من الله جل وعلا لأهل ذكره. جاء في الحديث قال ربنا جل وعلا: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، وهنا يقول الشيخ: ومعه على كل الأمور يسدد. وجاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معية الحفظ والرعاية والنصرة، وهي التي أشار إليه الشيخ: ومعه على كل الأمور يسدد. ثم قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نعم، الذكر يبقى حتى في الآخرة، مع أن في تلكم الدار لا ثواب على ماذا؟ على الأعمال، بل هذا يكون في الآخرة من جملة ماذا؟ النعيم الذي يحصلونه، فيذكرون ربهم سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين في ذكر أول زمرة تدخل الجنة أنهم يسبحون الله بكرة وعشيا. وجاء في حديث آخر أنهم يلهمون كما يلهم الواحد منا ماذا؟ النفس. ثم قال رحمه الله: ولو لم يكن، انظر، في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. لما ساق جملة من فوائد الذكر وفضائل الذكر ختم رحمه الله تبارك وتعالى ما أراد ذكره في هذا المبحث. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، لو لم يكن إلا هذا لكفى أنك تنال بها محبة الله جل وعلا. ليس العبرة أن تحب، لكن العبرة أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال غير واحد من أهل العلم: ليس العبرة أن تحب، جميعنا يدعي هذا، محبة الله جل وعلا، جميعنا يدعي محبة الله، لكن العبرة بأن تحب، أن يحبك الله جل وعلا، العبرة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وكيف الطريق إلى محبة الله جل وعلا؟ بسلوك هذا الطريق العظيم، أعني طريق التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه، وهو في الحقيقة داخل في ذكره جل وعلا. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه النوافل ماذا فيها؟ من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك، ماذا فيها؟ فيها ذكر الله جل وعلا. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال فإذا أحببته إلى تمام الحديث كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد لكان كافيا في ملازمتنا لذكره سبحانه وتعالى. نعم.
وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسده.
نعم.
لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد.
نعم.
ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله تعبده.
كما قل منا للإله التعبد. نعم.
كما قل منا للإله تعبده. وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصده. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشده وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلده.
جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى وينهى الفتى ولا زال في تعداده لفضائل الذكر وفوائده. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة أي الذكر فيشغلك بما يقربك إلى الله جل وعلا ويبعدك عما يغضبه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ومن ذلك النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد. فذكر الله جل وعلا لما تحبس هذا اللسان عليه يصرفك عن كل هذه المحرمات ويشغلك بما يقربك إلى فاطر الأرض والسماوات. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لأنك شغلت نفسك بشيء نافع بشيء يسرك في القيامة أن تراه. لكان لنا حظ عظيم ورغبة أي في الذكر بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. هنا من تواضعه رحمه الله، انظر وهو في ذكر وصاياه لطالب منهج الحق لما جاء إلى التقصير نسبه إلى نفسه، وهذا هو دأب العلماء العاملين أنهم لا يمنون على ربهم جل وعلا بما يقدمونه، فهم يشاهدون هذا المشهد أعني التقصير نصب أعينهم في كل ما يفعلونه ويقولونه في كل ما يأتي من الواحد منهم يجعل هذا المشهد أمامه مشهد التقصير. وهذا مهم جد مهم على مريد طريق الحق ومنهج أهل الحق، حتى لا يعود عليه بالعجب والكبر والخيلاء والعياذ بالله. وهذه أمور مفسدة للقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فعلى مريد الخير وسالك طريق الحق على مريد الجنة ورحمة رب العزة والجلال أن يجعل هذا الأمر دائما وأبدا نصب عينيه، أعني التقصير، ولهذا تأملوا في حال ابن عمر وهو في مرض وفاته رضي الله عنه، لما جاءه ابنه سالم أراد أن يسلي عليه بأنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال ماذا؟ قال يا بني أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وعائشة منعت ابن عباس من الدخول عليها، لما؟ سدا لهذا الباب، لأنهم كانوا يرون هذا الأمر نصب أعينهم. تأمل هنا، قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وسر ربك التوفيق، رجع مرة أخرى يخاطبه، وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. تعلق بالله جل وعلا يا مريدي النجاة وطالب منهج الحق، علق هذا القلب بالرب سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمنة ولا يسره، وإنما اجعله متجها إلى الرب سبحانه وتعالى. اسأل ربك جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد، ادعو ربك. الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك يا محمد عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وإذا سألك عباد، نعم، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء قرة عيون الموحدين وسلاح المظلومين وملجأ المنكوبين. الدعاء عزيز على الله جل وعلا، الدعاء لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيبه لك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن يدخره لك في الآخرة. لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا إذا نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. ولهذا لنحرص على الدعاء خاصة في وقت الرخاء، في وقت الرخاء. في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا عام، والدعاء داخل فيه، وقد جاء فيه ما يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء حال الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء حال الرخاء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولهذا يقول الشيخ وسر ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد. ما خاب أبدا ولن يضيع هذا الدعاء، لكن احرص على لزوم الشرع في هذا الدعاء، وذلك بأن تخلص لله جل وعلا فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. توحيد والآخر تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، ما هو هديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وتبتعد عن موانع استجابة الدعاء. تأمل في ذاك الحديث المخرج عند مسلم، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قال أهل العلم: هذا الرجل قد استجمع أكثر أسباب استجابة الدعاء. يطيل السفر، جاء في الحديث ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة المسافر. أشعث أغبر، آثار الذل والمسكنة والفاقة والحاجة ظاهرة عليه. يمد يديه إلى السماء، جاء في الحديث إن الله حي كريم، رب العزة والجلال، مالك الملك، الغنى الغني، الغنى المطلق، يستحي منا نحن، يستحي منك يا عبد الله، رب العزة والجلال يستحي منك، إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء وقال يا رب، نعم إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا أو قال خائبتين أو قال خائبتين. يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بربوبيته لأنه مالك الملك. ما يقول يا الله، يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بربوبيته. ولو تأملتم في كثير من أدعية الأنبياء والرسل تجدونهم يتوسلون إلى الله بربوبيته جل وعلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول يا رب يا رب، لكن ماذا؟ قالوا: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. جاء في حديث وهو ضعيف: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لكن هذا الحديث يدل عليه. أطب مطعمك يا عبد الله، لما تعمل سواء كنت موظف في الحكومة، موظف في شركة، موظف في مؤسسة، صاحب تجارة، بيع وشراء، أطب مطعمك يستجيب الله دعاءك. مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. كذلك من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة العظيمة، وليس المراد الوظيفة الرسمية، لا، النبي كان يخاطب أصحابه وهو على المنبر في حديث عائشة يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، يحصل لك الخير العظيم من رب العالمين. في حديث عائشة هذا الذي ذكرته قبل قليل، أخرجه أحمد وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما على المنبر: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعونه فلا يستجيب لكم، وتسألونه فلا يعطيكم، وتستنصرونه فلا ينصركم. ولهذا هذه الشعيرة العظيمة وهذا الفرض الكبير كم وكم أجلب عليه خاصة أهل البدع والضلال من أجل تعطيله. كم من المخالفات الواقعة اليوم في أمة الإسلام، مخالفات عظيمة، كم هي مظاهر الشرك، كم هي مظاهر البدع، كم هي مظاهر المعاصي والموبقات، كم وكم. فالأمر خطير جد خطير، الأمر خطير جد خطير. ولا يستخفن الواحد منا أولئك الذين ما عرفوا حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ما رأوا شيئا من الشرك أو من البدع والضلالات ما تحرك قلب الواحد منهم، بحجة ماذا؟ عدم تفريق الصف، عدم تفريق الصف، ويأتون بقواعد باطلة ما قامت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. من ذلك لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة باطلة. يقول أبو العباس شيخ الإسلام: ينكر في كل مسألة حصل فيها مخالفة للنص الشرعي أو الإجماع بإجماع أهل العلم. نعم، مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها لا ينكر، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا حق، إما لعدم وجود أدلة أو تكون الأدلة متكافئة فيجتهد أهل العلم. أما إذا وجد النص الشرعي أو كان ثم إجماع فلا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، بل ينكر في هذه المسائل بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وقد حكى هذا الإجماع غير واحد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم. أقول: لا يتحرك قلب الواحد منهم للأمر بالتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدعة، وإذا ما رأى معصية، وهي معصية بلا شك ولا ريب، من الكبائر أو من الصغائر، تجد الواحد منهم قد انتفخت أوداجه، ولعل لب عقله يطير من هذا الأمر. والمنكر يبقى منكر، لكن لا بد أن يحصل هذا في المنكر الأعظم، الشرك، في البدع والضلالات. هذه المعاصي إن مات صاحبها عليها ولم يتب هو تحت مشيئة الله جل وعلا، وقد يدخل الجنة ابتداء. لا يعني هذا التهويم من أمر المعصية، لكن لابد أن نفقه الشرع. ولأجل هذا من جميل ما سمعته من كلام أشياخنا وعلمائنا، سمعت كلاما للعلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يتعقب فيه أولئك الذين يرفعون شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ضد المعاصي سواء من الكبائر أو الصغائر، ولا يرفعون رؤوسهم بالمنكر الأعظم الذي هو أعظم من هذا، الشرك، ودونه البدعة. أشار إلى أن نفس هؤلاء وطريقة هؤلاء وسنن هؤلاء على طريق الخوارج، ولهذا الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر بلا شك أنها معصية وإثم ويخشى على صاحبها، لكن إن مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن إن مات على الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبدع بريد الكفر كما كان يقوله سلفنا الصالح، البدعة بريد الكفر، والبدعة ضلالة، وغير مقبولة عند الله جل وعلا. لا يقبل الله جل وعلا أمرا حصل فيه الابتداء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوحيد والسنة وضدهما الشرك والبدعة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيهتم المرء لهذا الأمر غاية الاهتمام في أمره ونهيه. ونعم يهتم بإنكار المنكرات كلها، لكن يفقه ما هو المنكر الأعظم وما هو الذي دونه. إذن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم استجابة الدعاء، عدم استجابة الدعاء. ثم قال رحمه الله: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا النظم المبارك الذي دل فيه ذلك السائل على منهج الحق وعلى طريق الحق في باب العلم والعمل، وفي باب الاعتقاد، وفي باب العبادة والمعاملة والأخلاق. ختم رحمه الله تبارك وتعالى نظمهم بهذين البيتين العظيمين المشتملين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى من كان تابعا لهم إلى يوم الخلد. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من المباركين أينما كنا وحيثما حللنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجنبهم بطانة السوء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمن المسلمين في أوطانهم، وأن يصلح ولاة أمورهم لتحكيم شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ربنا جل وعلا ولايتهم في من يخافه ويتقيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي نهاية هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ عبد الله بن صليفيق الظفيري جزاه الله خيرا، المشرف العام على هذه الدورة، وإلى جميع المشايخ الفضلاء والإخوة الزملاء الذين معه، الذين يحرصون على إقامة هذا الخير حتى ينفعون أهل الإسلام. أقدم شكري لهم، وكذلك أشكركم جميعا على صبركم وعلى حسن طلبكم وحرصكم على طلب العلم، وأطلب السماحة إذا ما كان ثم تقصير وهو موجود، وأسأل الله جل وعلا العفو عني وعنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
يقول: قول الشيخ فليس لذكر الله وقت مقيد جاء في بعض الآثار القوم الذين كانوا يسبحون الله في المسجد، يشير إلى قصة أصحاب الحلق. يقول: متى تكون بعض الأعمال الصالحة من البدع؟ البدع قسمان، لابد أن يتنبه لهذا جيدا، بدع حقيقية وبدع ماذا؟ إضافية. البدع الحقيقية يعني البدع لها عدة تقسيمات، منها هذا: بعض البدع تكون في أصلها محدثة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاحتفال بالمولد النبوي، هذه بدعة حقيقية، وأما أصلية. وأما الإضافية يكون أصل الشيء مشروع لكن يؤتى بكيفية، يؤتى بصفة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الحلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.